قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فمجلسنا اليوم هو المجلس المتمم لما قد بدأناه من سلسلتنا جدد إيمانك. احنا تكلمنا في الدروس الماضية يا إخواني عن قصة الفتور، عمتا قصة الفتور الإيماني، هذا الداء الذي يصيب كثير من الناس بمجرد الانتهاء من كثير من العبادات، بمجرد ما بعض الناس يصوم أو يقوم الليل أو يحرص على بعض العبادات يصاب هذا الإنسان بمرض يقال له مرض الفتور. مجلسنا اليوم هو علاج هذا المرض. احنا تكلمنا عن المرض وعن تشخيص هذا المرض، تكلمنا عن لماذا نتكلم في هذا المرض على سبيل الخصوص، وما هي الأسباب التي تؤدي إلى انتشار هذا المرض، واليوم نتكلم عن علاجه. وهذا الموضوع يا إخواني من الأهمية بمكان، علاج الفتور. والسؤال، لماذا نعالج الفتور؟ الحقيقة أن هذا الأمر بحاجة إلى شيء من التدبر. روى أبو نعيم في الحلية بإسناد حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم. تأخذتوا بالكم؟ يبقى الأصل إن القلوب صافية، وأن هذا القلب قلب سليم. فالقلب السليم ده زي السحابة الإيه؟ زي السحابة البيضاء، ما لم يذنب صاحبه، أول ما يذنب صاحبه بقى فتعلو إيه؟ تعلو بقى سحابة سوداء من الذنوب والمعاصي. أول ما بتحصل المسألة دي بيظلم القلب مرة أخرى، فإذا تجلت عنه أضاءت، فإذا تجلت عنه أضاءت. إذن نحن نعالج هذا المرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القلوب على نوعين: قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يبقى النهاردة نحن نعالج هذا المرض يا إخواني لأننا مأمورون بتعهد القلب، لأننا مأمورون بتعهد القلب. وقاعدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وإيه؟ وينقص. قالوا بيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وعرفه بعضهم فقال: الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. يبقى الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا معتقد أهل الإسلام في الإيمان. فكلما اجتهد الإنسان في طاعة أحس بحلاوة الإيمان، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ذاق طعم الإيمان. ذاق طعم الإيمان، هو الإيمان له طعم؟ ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رب وبالإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسول. تعرف الرجل النهاردة اللي بيغض بصر، الرجل ده وهو ماشي في الشارع كلما غض بصره عن الحرام الله سبحانه وتعالى يفتح له من ينابيع الرحمة في قلبه ما لا تفتح إذا أطلق بصره. ده من باب إن الجزاء من جنس الإيه؟ من جنس العمل. لما تأخذ مثلا بأيدي إنسان ضال إلى الله عز وجل أنت لا تشعر بمدى الحلاوة التي تحسها أنت إلا إذا رأيت نفسك في الجهة المقابلة. يعني شوف نفسك لما كنت أنت بتعمل نفس أفعاله وكنت ضالا مضلا، انظر إلى نفسك ثم انظر إلى نفسك لما أنت بدأت إيه تيجي بقى على الجهة التانية وعلى الطريق التاني تقول له إلى الهدى ائتنا. واخد بالك أنت إزاي؟ فده يا إخواني أمر مهم جدا. الإيمان يزيد وينقص. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال سبحانه أيكم زادته هذه إيمانا. هذا مما يدلل على أن الإيمان يزيد وينقص. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا أضعف الإيمان. طب النهاردة إذا كنت أنت تأمر غيرك بالمعروف حتى يستقر المعروف في قلب هذا الإنسان، فمن باب أولى أن تأمر من؟ أن تأمر نفسك التي بين جنبيك بهذا المعروف. إذن يا إخواني القضية، قضية إحياء الإيمان في القلب هي قضية عقدية دينية لا يحل لنا نحن أهل الإسلام أن نتنازل عنها في قليل أو كثير. ولقد قال أهل العلم رحمهم الله تعالى إن من فقه الرجل، من بصيرة الرجل ومن معرفته وفهمه، إن من فقه الرجل أن يتعاهد إيمانه. شوف هو وصل لفين بالضبط، واخد بالك. وما ينقص منه ومن فقه الرجل أن يعلم أيزداد إيمانه أم لا، ومن فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه. يبقى النهاردة من علامة صحة عقل الإنسان وقلبه أن يعرف هو ماشي إزاي. أخذ بالك النهاردة لما تلاقي إنسان ماشي في هذه الدنيا يا إخواني لا يعرف شيئا في شيء، يعني كنت ماشي قريبا في مكان من الأمكنة فكلما بصرت بهؤلاء حسيت أن الناس دي ماشية شرب حاجة، الناس ماشية كده تحس أنها متهولة. واخد بالك مش عارف هو عامل إيه، ماشي إزاي، طب هو عايز إيه، طب آخرة القصة بتاعته دي إيه، طب النهاردة يومه هيقضيه إزاي. واخد بالك فهو ماشي كده وخلاص، المهم في الآخر اليوم يعدي والدنيا تعدي وخلاص القصة دي تعدي. هذا غلط يا إخواني. من علامات صحة فهم الإنسان أن يتعاهد إيمانه، نشوف الدنيا ماشية معاه إزاي، أخبار إيمانه إيه، وأخبار عبادته إيه، وأخبار سلوكه إيه، وأخبار أخلاقياته إيه، وهكذا. هذه مقدمة هامة حتى نعرف لماذا نعالج الفتور. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الحسن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. لكل عمل شرة أي قوة، تعرف لما الأخ أول ما بيبدأ يتدين ويلتزم، ياه أول ما بيبدأ يتدين ويلتزم دي تبص عليه تحس أنه عايز يكسر البلد وعايز يعمل، وتيجي تكلمه قيام الليل، ده احنا هنصلي مثلا عند الشيخ محمود مثلا بالليل الساعة 12 بالليل، يقول لك أنا معاك. طب احنا هنخرج نعمل جولة دعوية، أنا معاك. طب احنا هنصوم الست أيام البيض، أنا معاك. طب احنا عايزين نجمع مال علشان نفطر فقراء المسلمين، انا معاك. طب احنا اي حاجة تقولها له ايه، انا معاك. لكل عمل ايه شر، ولكل شرة فترة. السخونية دي بتقعد قد ايه؟ فترة كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فمن كانت فترته، اللي هي فترة بقى ايه، فترة الجزر الايمان، احنا عندنا مد ايماني وعندنا جزر، لما يحصل بقى الجزر والضعف الايماني النبي يقول فمن كانت فترته الى سنتي فقد افلح ونجا، ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد هلك. ده بقى يعلمنا يا اخواني معنى الفتور، حتى لا يختلط الفتور بالانتكاس، حتى لا يختلط الفتور بالايه، بالانتكاس. في فارق بين الفتور والانتكاس، وسيأتي معنا الكلام عليه إن شاء الله تعالى. كانت هذه مقدمة، وكانت بمثابة موجز الأنباء، وندخل في التفاصيل المهمة ألا وهي الطريق إلى علاج الفتور بعد الطاعة. واحد، الاستعانة بالله جل وعلا. أي مرض يصيب قلبك أو جوارحك لا علاج له إلا بالاستعانة بالله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند الإمام البخاري واستعن بالله ولا تعجز، واستعن بالله ولا تعجز. الحقيقة يا إخواني أن أي إنسان لا يستطيع أن يتحكم في نفسه، أي واحد فينا بما في ذلك المتكلم، إلا أن يستعين بالله. ولقد رأينا أن من هم أعظم منا مناصب في هذه الدنيا وأعلى منا مراكز، وقد يكون أساتذة جامعات ومعهم أموال ما تتعدش، رأينا أن هؤلاء يا إخواني يبيعون دينهم إلا من رحم ربي بدراهم معدودة. بالأمس كنت في زيارة لبعض أساتذة الجامعات وبعض المستشارين، فكلمتهم بشكل يعني سريع عما يقع من بعض المنكرات الظاهرة في بعض الحدائق العامة عندنا في المنصورة، واخد بالك، وبعض الكافيهات والقصة دي. أنا يا إخواني حسيت وأنا قاعد معاهم بإحساس لم أحسه. انت كل شوية تقعد مع اخ بقى شاب، اخ منتكس، اخ عنده فتور، اخ ما شاء الله متحرك، اخ في بداية طريقه، اخ طالب، يعني انت بتقعد مع الفئات دي، اخ بتدعوه. انما بقالي فترة ما قعدتش مع ناس افاضل كبار كده، فكل ما اكلمه اقول لهم ده بيعملوا كذا كذا، الاقي استاذ دكتور في الجامعة يرد عليه يقولي والله العظيم ده بيحصل عندنا في المنصورة، هنا بيحصل في القاهرة بيحصل. الراجل مش مصدق ان هذا الكلام بايه بيحصل. فاول ما قعدت مع الناس الافاضل دول حسيت باحساس يعني سبحان الله، الناس دي فين؟ يعني الناس دي بقى لها فترة، اين هم؟ ففعلا يا اخواني الاستعانة بالله عز وجل، هذا الانسان لو لم يستعن بربه عز وجل ما استطاع أن يقوم لصلاة الفجر. أعرف رجلا منذ سنين يصلي معنا الفجر. فأنا بقول له حضرتك يعني يعني ربنا يدحرك الصحة وبتاع. أنا كل منزل ألاقي قبل الأذان قبل الأذان قبل الأذان حاجة يعني سبحان الله. فرد علي ردا جميلا وقال: لا يصل الإنسان إلى مراده إلا لا يصل الإنسان إلى مراده لا يصل الإنسان إلى مراده إلا بالاستعانة بسيده. الكلمة دي يا إخواني كلمة رقيقة ودقيقة جدا. الرجل ده بقى له سنين بيحافظ على الصف الأول عندنا هنا، يعني تنزل في الشتاء في الصيف تلاقي الرجالة الشباب اللي قاعد قدامي ده كله قاعد مرصص وما صليتش الفجر، ليه؟ أصل كانت الدنيا بتمطر. وتلاقي الرجل ده والمطرة شغالة ليه؟ قبل الأداء. يعني حاجة غريبة جدا. الاستعانة بالله عز وجل هي السبب الرئيسي يا اخوان لعلاج أي مشكلة. وكل إنسان يقع إنما يقع إذا تخلى الله عنه. ابن القيم بيقول كده، بيقول: لا تقل إن الشيطان تسلط، ولكن قل إن الحافظ أعرض. لا تقل إن الشيطان تسلط، ولكن قل إن الحافظ إيه؟ أعرض. فلما تمشي في الشارع وتبص على الحرام، مش لأن البت دي حلوة ما تقدرش تغض بصرك عنها، لا، لأن ربنا خلى بينك وبين نفسك، فتلاقيك أنت واد عينيك خضرة وشعرك سايح وتبص على واحدة ملهاش لازمة. يا عم ده أنت أحلى منها، تعصي الله عشان خاطرها. هي المشكلة عنده مش في القضية دي، المشكلة عنده انه لم يستعن بالله. اذا ما فيش علاج يا اخواني اي مشكله عامه الا بالاستعانه بالله تبارك وتعالى. اثنين، الاقتناع بضروره العلاج. اظن الكلام واضح. الاقتناع بضروره العلاج. واحد بيشرب مخدرات فقالوا خلاص احنا عندنا علاج لك، هناخدك معانا المصحه الفلانيه. يقول لهم: لا 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 يا عم، لا مصحة ولا وجع قلب ولا الكلام ده، ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويرحل. أول ما يقعدوا في حتة يرحل. لماذا يرحل يا إخواني؟ لماذا يحدث له كل هذا؟ لأن هذا الإنسان ليس مقتنعا حقيقة بالإيه؟ بالعلاج. إذن لن تستطيع أن تعالج نفسك من أي مرض أنت قائم عليه إلا بإيه؟ إلا بالاقتناع أن أنت محتاج للإيه؟ لهذا العلاج. ثالثا، حتى تعالج مرض الفتور أو غيره فلا بد من التشخيص الجيد لهذا المرض. إخواننا من الإشكاليات إن واحد يبقى عنده انتكاس ويظن نفسه عنده مرض فتور. طب ايه يعني اعرف ازاي القصه دي؟ احنا ان شاء الله الدرس الجاي ان شاء الله نكون من اهل الدنيا وربنا اكرمنا وخلصنا مجلسنا النهارده، هنتكلم بقى عن علاج الانتكاس. طب ايه الضابط؟ ايه اللي يعرفني فلان عنده فتور او انا عندي فتور ولا انتكاس؟ قالوا: الفتور ان تتراجع بعض الشيء عن المستحب. كان راجل ما شاء الله بيصلي بقى قيام الليل وحافظ، وبعدين ايه بقى بيصلي ركعة واحدة، بقى مثلا بيحافظ بس على سنة الفجر. انما الانتكاس ترك الواجب والوقوع في المحرم، ما اسموش فطور، ده اسمه ايه؟ انتكاس. يبقى لما عم الشيخ كان يبقى معتكف معانا وقاعد يعيط ويبكي وقاعد يدمع وحالته كرب، وأول ما يطلع بعد رمضان بأسبوع: فين فلان؟ حاطط كولتون بحبك يا حمار على موبايله. بس اتصلت بواحد من إخواننا فلقيت فعلا كولتون من هذا الكلام، أغاني قبيح. لا ده إيه، فطور ولا انتكاس؟ فاهمني؟ ماشي في الشارع فيقول لي: الحقني يا عم الشيخ، ايه الجامعه دخلت والبنات قلعت، واصلا مش قادر امشي، واصلا انت مش متخيل، واول ما بمشي في الشارع بيحصل لي تعب وارق نفسي. يا عم الشيخ انت ما عندكش فطور، انت ما كانش عندك حاجة جوه اصلا. تحكوش عن نفسكم خدعوك فقالوا فلان فاتر. لا، فلان منتكس، مربي دقنه منتكس، ما بيحفظش قرآن. عم الشيخ ما بيحفظش قرآن. عم الشيخ لا يعرف اي شيء في اي حاجة من العلوم الشرعية. لو سألته شروط صحة الصلاة هي ايه؟ ما عرفش والله. هو في حاجة اسمها شروط صحة الصلاة؟ احنا بنصلي وخلاص، يبقى لله ربنا يقبل. هي بالعافية، هي بالدراع، واخد بالك؟ طب يعني مثلا قصة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لو سألت الرجل مثلا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عددهم قد إيه؟ طب لماذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 11 ومات عن 9؟ ليه؟ ما هي دي شبهة. لما تبدأ تتكلم مع الناس تلاقيها أبيض أبيض. ده فتور ولا انتكاس ولا ارتداد ولا القصة إيه بالظبط؟ إذن لازم نشخص المرض صح علشان نستطيع علاج هذا المرض. رابعا، لابد من معرفة المدخل للعلاج، وذلك يكون ابتداء بالوقاية من الأسباب. كانوا قديما يقولون ولا يزالون يقولون الوقاية خير من العلاج. في أمراض يا إخواني، في أمراض الوقاية فيها هي العلاج. خلي بالكم القصة دي، في أمراض الوقاية فيها هي العلاج. لو أنا أصبت بالفيروس، الله أعلم بقى القصة دي هتتعالج إزاي. فاهمين قصدي؟ سأعطيكم مثالا حيا بشاب أتاني منذ أيام. هذا الإنسان المفروض أنه إنسان كائن حي زيه زينا. هذا البني آدم كل اللي يعرف حياته أنه بيشرب خمرة من بعد صلاة العشاء، ويفعل الفواحش كل ليلة. يعني هو ده عنده مقرر يومي. احنا عندنا الصلوات الخمس ربنا قررها علينا، هو عنده يوميا كده بلاوي زي دي. فهو جاي بيكلمني فبيقول لي، يعني بقول له يا ابني انت وشك كده بشاع نور. هو وشه اعوذ بالله، بس هعمل ايه؟ اه يعني هتحاول بقى عشان تجيب برجله تلين قلب. فبقول له يا اخي والله يعني ربنا يكرمك وبتاع ومش عارف ايه القصة دي. فبقول له انت اخبارك ايه مع ربنا؟ قال لي زي الفل، 100 فل و14. فبقول له يعني انت بتصلي؟ قال لا. بتصوم؟ لا. طب بتسمع قرآن حتى؟ قال لي لا. بتصلي الجمعة؟ قال لي حسب مصحى. لا، ده انت اللي زيك يا ابني. يعني هقول ايه بس؟ حسبون الله ونعم الوكيل. ويقول لي 100 فل و14. طب ده نكلمه نقول له ايه؟ نقول له ان عندك مشكلة كبيرة جدا. مش المشكلة الذنب، المشكلة انك لا تشعر انك مذنب. وده واقع فيه بقى ناس ملتحين. عم الشيخ مولانا، مولانا التحق وبقى شيخه بتاعه، ويا ارض تهدي ما عليك ادي وبتاعه، حاجة زي الفل. او بيحضر درس الجمعة او هكذا، الدنيا بقى ماشية معاه بالطريقة دي. وعلى الرغم من ذلك هذا الإنسان تناسى أنه بغير إعانة الله عز وجل له وبغير توفيق الله له هيقع. واخد بالك؟ الله سبحانه وتعالى خاطر نبيه فقال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن المدخل للعلاج بمعرفة أسباب المرض والتحفظ قدر الاستطاعة من هذه الأسباب. ولهذا لا عجب إن سمعت اليوم علاجا يشبه ما قد سمعت قبل ذلك، لأن احنا قلنا إن الوقاية خير من العلاج، وأحيانا في بعض الأمراض بتكون الوقاية هي الإيه؟ هي العلاج. خامسا، من علاج الفتور تعاهد الإيمان وتجديده. تعاهد الإيمان وتجديده. قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبلسون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. ألا إيه حكاية دي؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا. هذا يا إخواني يعلمنا نقطة هامة جدا، أن أول معني بالخطاب التكليفي هو من؟ هو أنا وأنت. تعرفين سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول: إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك. فأرعها سمعك ده اللي هو مين؟ مين أرعها سمعك ده؟ اللي هو أنا وأنت، ولا القرآن ده نزل لغيرنا، ولا مبادئ الشريعة الإسلامية هي المفروض أن احنا ننظر إليها ونحتكم إليها؟ هذا الكلام يا إخواني لابد من النظر إليه. لا، الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن ليكون حكما فصلا بين العباد. قال الله تعالى: لينذر من كان حيا ويحق القول على الإيه؟ على الكافرين. يبقى النهاردة تعاهد الإيمان وتجديده هذا علامة من علامات صحة الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الحسن: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. النهاردة احنا محتاجين أن نجدد الإيمان في قلوبنا، بالذات في هذا العصر، وهو أكثر من أي عصر مضى يا إخوانا. رجالة في السنة واللي في الجامعة والناس اللي عايشة دي محتاجة أن هي تتنقع في بيئات إيمانية، لأنها منقوعة في بيئات نجسة قذرة. الناس في الجامعة بيحكولنا عن حاجات أنا يعني بقول لهم: هو أنا ما كنتش طالب جامعي؟ يعني لما بيقعدوا يحكولي بحس أن الفارق الزمني بيني وبينهم كبير جدا، رغم أن الفرق بيني وبينهم مش كتير، واخد بالك؟ إنما الفارق العقلي كبير كبير جدا. كل هدف الاستراتيجي لبعض الناس الآن شرب المخدرات، هدف استراتيجي. الأخ عليه امبارح بيحكي لي، بيقول لي 98% عمل إحصائية على دفعته، 98% من اللي نازلين معايا في الدفعة نازلين علشان يعملوا علاقات بالبنات، على يعني على اختلاف هذه الدرجات بقى، من أول البص لغاية المصاحبة. ده ايه ده؟ ايه المساخر دي؟ اذا تعاهد الايمان وتجديده لا سيما في زمان الفتنه الذي نحن فيه اخواننا. النهارده انت في فتن، انت تتنفس فتن، احنا بنتنفس فتن في الشارع وفي البيت وفي في في الكورسات في الشغل، حاجه مسخره. نسال الله السلامه والعافيه. واحد بيقعد مع بعض الناس، اول ما بيشوف بعض الناس كده والله 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 قلبي بيقسو بمجرد رؤيته. بقيت بهرب من الصلاة احيانا هنا في المسجد علشان في بعض الناس ممكن تصطدني، والله قبل ما بيتكلم ولا يسألني في مشكلة والله بحس بجفاف ايماني في قلبي. لا، ايه ده؟ انت بحاجة الى تجديد ايمان، أن تخلو برب كل فترة كده، تقفل موبايلك، تسيبك من القصص اللي انت عايش فيها دي، تقوم قافل على نفسك شوية، تيجي المسجد، تقوم الليل، تقعد لوحدك بعيد عن الخلق. مش لازم تعمل زفة في القصة دي، تقعد لوحدك في المسجد، تقوم الليل من العشاء للفجر وتبيت، لو تعدت تنام في المسجد محتاج تعمل لك 10,000 صلاة على النبي. كان أحد إخواننا وقد رافق أحد الشيوخ، الشيخ محمد متولي الشعراوي، كان يقول لي: كنت إذا سرت مع الشيخ الشعراوي في بعض سفراتنا كان يقول لي: الطريق من هنا إلى البلد التي سنذهب إليها 3 ساعات ذهبا وإيابا. في أثناء الرجوع هسألك، عايز 5,000 صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ذهبا وإيه وإيابا، إن لم تفعل ما تركبش معايا تاني، لا تركبش، ما ترجعش، ما تجيش معايا تاني السفرة الجاية. اتفقنا؟ اتفقنا. يقول هذا الرجل: وقد كان داعية إلى الله عز وجل وتوفي رحمه الله تعالى، يقول: وكنت لكثرة ما أذكر الله تعالى أكاد أنسى أن هناك شيء يقال له المعصية. بيقول من كثرة الذكر، ما أخ من إخواننا شاب كده زي حضراتكم ودول الشيخ أبي ذر القلموني، طبعا أنتوا سمعوش عن الشيخ أبي ذر القلموني، طبعا الرجالة بتاعت الأيام دي إلا من رحم ربي ما تعرفوش. في كتاب زمان اسمه ففروا إلى الله، ممكن تلاقيه كده بقى عند والدك، يعني كان حاجة كده إيه من الكتب الشهيرة جد، ففروا إلى الله ده للشيخ تلاقيه مكتوب أبي ذر القلموني، الشيخ عبد المنع. الشيخ أبي ذر القلموني ده لو شفته كده تلاقي القميص بتاعه كده، يعني الراجل بيلق في القميص رفيع كده كعبد الله بن مسعود بالظبط، خد بالك، وساقه كده دقيقة، ولكنها عند الله إن شاء الله ليست كذلك. لما الرجل ده بيقف يقوم الليل ده، أظنه إذا استمطر السماء أمطرت. احنا بنحكي عن واحد مصري والله وساكن جنبكم هنا في الجيز اللي أنا بحكي عنه ده، ومعاصر ولسه حي، بقى لما يطلع المنبر مثلا ويلاقي المنبر مثلا 5 6 7 8 9 درجات زي المنابر اللي انتم بتشوفها اللي هي الكبيرة دي، تلاقيه قوم طالع وعلى درج السلم الدرجة الثالثة يوم ايه قاعد. حصلت قصة دي في المنصورة عندنا هنا في مجمع الرحمن، يا عم الشيخ اطلع المنبر، قال لهم تلك سنة رسول الله، يا عم الله يرضى عنك الميكروفون فوق، قال لهم مفيش ميكروفون انا اخطب انا ده بجد. فكان هذا الرجل سببا في ازاحة هذا المنبر، وانه يتعمل له منبر على السنة علشان ايه، عشان لما يجي يخطب فيه، فكان سببا في نشر السنة، جزاه الله خير الجزاء الشيخ ابو ذر القلمون. اول ما الشيخ ابو ذر بيقف يصلي، انا صليت خلفه لو ما كنت مجند في الجيش، رحت ازوره في ارض اللواء في مسجد، طبعا تدخل المسجد ده بقى حاجة تانية خالص، بقى قيام الليل وصلاة وكلام من قصة دي. والله يا إخواني ذهبت لقيام الليل خلف الرجل وصليت معه الظهر والعصر، الشيخ يقف يصلي الظهر تبكي، ده من الصلاة، والصلاة سرية، صلاة سرية، لما تشوف شكله بس وهو ماشي في المنطقة، فيشوف واحد مثلا حلق لحيته، السلام عليكم، وقف، السلام عليكم، هذا ليس هدي رسول الله، هدي رسول الله أن تعفي لحيتك. فيجي له واحد بعدها مثلا بشهر قد أعفى لحيته، يكرمه هو أصلا يعني محتاج، يقوم مطلع مثلا عسل، من الشيخ بيبيع عسل، فيقوم يديله مثلا برطمان عسل، يقول له ده إكرام وربنا يتقبل ويثبتنا وإياك على الحق، ومش عارف إيه القصة دي. لا، إيه القصة دي؟ القصة دي يا إخواني أن الإنسان إذا تعاهد إيمانه وذهب إلى الصالحين الخلص الذين إذا رؤوا ذكر الله هيبدأ يتغير. إنما طول ما أنت لازق في أرض المعصية، واحد قاعد لي على المشاية هيشوف إيه يعني، واحد تاني قاعد لي في نادي، يعني أحد كبار السن النهاردة بيصلي معايا العصر فبيقول لي أنا مشترك في النادي ده بقالي سنين، فقلت ما أروح النادي امبارح كده، بيقول لي عارف سوق التلات، مريح عنه، عارف سوق التلات؟ قلت له ايه عارف سوق التلات طبعا، قال لي مريح، ده ايه دي؟ ده احنا زي ما يكون في الحج، قلت له ايه بتحجوا ايه الايلات ولا ايه ده بقى؟ ايه ده؟ وصف طبعا غير دقيق، بس يا اخواني دول ناس قست قلوبهم فرأوا المنكر معروفا والمعروف منكرا. إذا أردت علاج الفتور فتعهد إيمانك، شوف أنت فين بالظبط وما تكذبش على نفسك، وأنت أبصر بنفسك من غيرك، نسأل الله يصلحنا وإياكم والمسلمين. من علاج الفتور عمل ورقة المتابعة، ورقة المتابعة دي تعملها حضرتك وتحطها كده، يا رب سلم وعافية، جزاكم الله خير. عمل ورقة المتابعة، ما هي ورقة المتابعة؟ تقوم عامل ورقة مقسمها من السبت إلى الجمعة ومقسمها خمس خانات. ده الكلام بقى إيه؟ ده الكلام بقى اللي هو العملي كله النهاردة يعمل. تجيب ورقة تقسمها خمس خانات. السبت أول خانة أو ست خانات، الخانة هو اليوم، وتعمل بقى إيه بالعرض كده خمس خانات. الخمس خانات: واحد، الحفاظ على الصلوات الخمس في المسجد جماعة. اثنين، ورد القرآن. ثلاثة، ورد الأذكار. أربعة، قيام ليلة واحدة في الأسبوع. خمسة، حضور درس إيماني. يعني أنت عندك خمس حاجات أنت لازم نفسك إيه بيهم، موضوعك انتهي. خمس حاجات لازم تعملها: واحد، خمس صلوات ها في المسجد جماعة. اثنين، ورد القرآن. ثلاثة، ورد الأذكار. أربعة، قيام ليلة واحدة. خمسة، حضور درس إيمان. أما عن الصلوات الخمس فموضوعها منتهي. عم الشيخ مولانا إذا هو واحد ما بيحافظش على الصلوات الخمس، ده عنده فتور ولا انتكاس؟ فتور ولا انتكاس؟ لا، انتكاس. ترك صلاة من الصلوات الخمس في المسجد جماعة منتكس. واحنا هنتكلم عن علاج الانتكاس زي ما قلنا الدرس الجاي. صلاة واحدة يبقى انت كده عندك مشكلة، عندك مشكلة في مسألة الايه، في مسألة الفطور والانتكاس. خمس صلوات في المسجد جماعة، والترمومتر بتاعك صلاة الفجر. أكرر، الترمومتر الخاص بهذا الموضوع صلاة الايه، صلاة الفجر. عم الشيخ محافظ على صلاة الفجر، ده حاجة رائعة. مولانا بيصلي 3 أيام واربع أيام نايمهم عليه العوض. عم الشيخ ما بيصليش الفجر خالص، نقول له شرفت وأنست يا سيدنا، ده انت عايز فرمطة من جديد. ده في ثانوية عامة، ما يعني هحافظ على صلاة الفجر ازاي؟ ايه اللي في ثانوية يعني الثانوية العامة دي مثلا عذر شرعي مثلا؟ انا في الكلية كنت ايام ما كنت طالب في الجامعة كنت اجي اوقف بعض زملائنا تعالوا صلوا معانا، يرد عليه يقول لي لما اروح البيت والله ما حسسني ان من الاعذار الشرعية المنصوص عليها في كتب الفقه ان هو طالب في ايه، في الجامعة. يعني هي الجامعة مثلا دي مثلا ارض مثلا نجاسة ممنوع حد يصلي فيها مثلا، ولا دي جامعة المفروض ان فيها مسجد وقت الصلاة الناس تصلي؟ وجزا الله خيرا يعني القائمين على شؤون جامعة المنصورة في سابقة لم تسبق إليها في الجامعات المصرية عملوا راحة للصلاة منصوص عليها في كل الجداول مكتوبة راحة الصلاة لوقت الصلاة، فجزاهم الله خيرا واسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياهم على الخير. طيب، مسألة ورد القرآن، نحن لا نلزمك أن تقرأ جزءا ولا نصف جزء، ولكن اقرأ ما تستطيع إذا حصل لك جزر إيماني إن أنت تكمله. وصلت؟ يعني أنا النهار أقدر لو حصل لي ضعف إيماني إن أنا أقرأ في اليوم قد إيه في أثناء الضعف؟ قد إيه؟ أقرأ مثلا ربع، يبقى أنت هتثبت على ربع. في أثناء بقى المد الإيماني والفتوحات الإيمانية تعمل إيه؟ توكل على الله، اقرأ 10 أجزاء، حدش قالك حاجة؟ صح ولا لا؟ مفيش مشكلة عندنا، إنما إحنا بنتكلم في أثناء الجزر الإيماني. حدد لنفسك في أثناء ضعف الإيمان تقدر تقرأ إيه؟ وصلت؟ والمهم أن تقرأ القرآن متدبرا. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يبقى النهارده القرآن شفاء، يشفي الله عز وجل به هذا المرض وبقية الأمراض، صح؟ أيضا لا بد من قراءة القرآن بتدبر. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني قام الليل كله حتى أصبح بآية، بآية واحدة قعد يصلي 11 ركعة حتى أصبح، وهي قول الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. سبحانه وبحمده. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قيام الليل ويبكي، وأنتم تعرفون قصة عائشة في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل حتى تتفطر قدماه، فلما سئل في ذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا. ده في الصحيحين. نعم، لآيات لأولي الأيام. جزاك الله خير. قصدي ان احنا سمعنا هذه الآيات ومحدش فينا ايه ولا الهوى، الرجل اهو قاعد بيقول وجزاه الله خيرا وخلاص، زي الفضيل بن عياض: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. دي مشكلة. طب نحل المشكلة دي ازاي؟ المشكلة عندك ولا عندي ولا عنده؟ عندنا كلنا اخوانا، احنا محتاجين نعالج هذا المرض ألا وهو ضعف استقبال القلب للقرآن. ابن القيم رحمه الله تعالى بعدما أورد يعني أن أبا بكر رضي الله عنه كان رجلا أسيفا، إذا بكى يعني كان إذا دخل في الصلاة بكى بكاء عظيم، وكان عمر رضي الله تعالى عنه إذا دخل في الصلاة بكى حتى أنه رضي الله عنه مرض من قول الله سبحانه وتعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. سيدنا عثمان رضي الله عنه كان يقول: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام إيه؟ من كلام ربنا. ومات رضي الله عنه كما تعرفون غدرا، مات والمصحف بين يديه، حتى إن هم لما شلوه له آثار الدم على المصحف العثماني الأم اللي كتب للخليفة سيدنا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. سعيد بن الجبير كان يقول: قمت الليل فكنت أقومه بآية فذكرتها 27 مرة وفي كل مرة أبكي، وهي قوله سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الله، 27 مرة! سبحان الله، لو الشيخ طول يعني ثانية ولا دقيقة عما اتفق عليه الدنيا بتقوم بتقعدش، وده السنة، السنة انت تخففهم، هو ده اللي انت حافظه في السنة كلها؟ يعني هو ده اللي انت عارفه؟ هو ده اللي انت عارفه ان انت السنة احنا نخفف؟ تخفف وانا طولت يعني لما اقرأ عليك بثلاث دقائق واربع دقائق انا طولت. نسأل الله السلامة والعافية. ابن القيم بيقول رحمه الله تبارك وتعالى بيقول: وحتى ننتفع بالقرآن فلا بد من شيئين: من تطهير المحل القابل اللي هو القلب، من تطهير المحل القلب، ومن إزكاء شعور الإيمان في القلب. يبقى أنت بتعمل حاجتين، يبقى أنت النهارده بتعمل حاجتين: واحد، إن أنت بتطهر المحل القابل، بتحاول ان انت تنظف القلب علشان يبقى مستعد لايه؟ مستعد لاستقبال الاشارات القرآنية. طب رقم اتنين تعمل ايه؟ قاله ان انت تزكي شعور القلب عن طريق تنمية موارد الايمان في القلب، وبالتالي تشعر بحلاوة الايمان في هذا القلب. ورد الاذكار، هتجيب كتاب حصن المسلم وتحفظه وتصمه وتسمعه. قيام ليلة واحدة في الأسبوع، يبقى النهاردة أنت تقوم الليل. في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول، هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني وضعفه جماعة من المحدثين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام الليل بمئة آية كتب من المقدرين، ومن قام الليل بألف آية. تعرف ألف آية دي؟ جزئي عما وتبارك. ومن قام الليل بألف آية كتب من المقنطرين، أي الذين يحاسبون عند الله بالقنطار. نسأل الله يجعلنا وإياكم منه. ثم قيام ليلة واحدة كما ذكرنا، وذكرنا طرفا من أجلها، وإن شاء الله يعني لعلنا بعد ذلك أن نتكلم عن قيام الليل وعن جمال قيام الليل يا إخواني، عن مدرسة قيام الليل والناس اللي تربت في مسألة قيام الليل دي خرجت شكلها إيه، والصحابة اللي كانوا بيقوموا الليل دول كان شكلهم إيه. يعني لكم أن تعلموا مثلا أن سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه قام الليل بالقرآن كله في ركعة، جاب القرآن كله في ركعة. أنت بتتكلم بقى في مدرسة حقيقية تخرج أجيالا كاملة. أيضا حضور درس إيماني مما يساعد على نشاط القلب، على نشاط القلب، هذا كله نحن بحاجة إليه يا إخواني، لا سيما في هذه الأوقات. من أسباب العلاج لهذا المرض تصفية القلوب، تصفية القلوب. القلب يا إخواني كلما كان خفيفا، أقصد بذلك خفيفا من الغل والحقد والحسد والمراء والجدال، كلما كان صاحبه ألين عريكة وأفضل عند الله عز وجل. ولهذا نرى أن السنة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم لا تبلغوني عن أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. اللي بيقعد يكلمك كتير ويلك ويعجن كتير، وما فيش أكتر من الجماعة الشيوخ اللي بيتكلموا كتير والإخوة اللي بتتكلم كتير والناس الشعب المصري بتاعنا إلا من رحم ربي، مبطلش لك وعجن. لا، ده خلاف السنة. السنة الإمساك عن الكلام إلا كلام ظهرت فيه المصلحة، فمتى استوى الكلام وتركه فالسنة الإمساك عن الكلام. يعني لو المصلحة أنك كلمة تكلم، ما فيش بقى مصلحة، يبقى تعمل إيه بقك؟ تسمكره، لأن كلامك في الغالب وبالذات في هذا الوقت سيكون حجة عليك لا لك، سيكون حجة عليك لك. فتصفية القلب يا إخواني تكون بإحياء هذه السنة، السنة اللي أنا قلت لحضرتك عليها دي، بإحياء هذه السنة اللي هو تعمل إيه؟ لا تبلغوني عن أصحابي شيئا، واخد بالك أنت؟ لأن ده هيبقى أدعى لإحسان الظن. وإذا أردت أن تصفي قلبك من إخوانك، إن ده بيبقى سبب من أسباب الفتور، الشيطان بيخش لك. يعني تلاقي مثلا واحد يحضر مثلا في مسجد، فيحضر في مسجد تاني، فالأخ يقول له إيه؟ أنت بتجيش تحضر معانا ليه؟ يقول له والله أصل أنا مثلا بحضر في مسجد جنب بيتي. يقول لا، أصل الشيخ اللي هناك ده سيبك منه، يا عم الحاج شيخ إيه وبتاع إيه وكلام من ده. فالراجل أصلا جاي من بعيد، فقال لك لا، كمان الشيوخ بياكلوا في بعض. طب والله ما عدت ايه، ما عدتبه، خليني في الطريق اللي انا عرفته. الشيطان بيخش له كده. واظن ان ناس كتير انتكست بسبب الخلافات وذكر الخلافات قدامهم، وكانوا يقولون طعام الكبار سم الصغار. ليس من حقك انت ان انت تعرف المشكلة دي ايه، تمالك انت ومال المشكلة دي، ما ممكن المشكلة دي ليس وقتها أن عرضها عليك. ما تبقاش تحطش زي بيقولوا نفسك في اللي مالكش فيه، لأن ده ممكن لما تدخل قلبك يفسد ودينك يضيع. طب تصفية القلب تحصل إزاي؟ قالوا تحصل بالحوار والمناقشة وسعة الصدر. يبقى دي نقطة مهمة جدا، تحصل تصفية القلب بالحوار، ها، اتنين، المناقشة، ها، تلاتة، سعة الصدر. ده هيخليك ألين وهيخليك أوسع. النهارده لما يجي واحد يقول لي الشيخ فلان قال عنك كذا، أنا ممكن لو أنا بقى أحمق على طول مباشرة أقوم واخدها وحاططها عندي في الصندوق الأسود وعلى طول اقوم بقى قاعد اتكلم عليه واشوه صورته كده، هذا لا يجوز لك يا اخي، هذا مما لا يحل شرعا، هذا مما لا يحل ايه شرعا. وصلت ولا لسه؟ فحاجه غريب وحاجه عجيب، فتقوم انت تكلم الشيخ، يا شيخ فلان بعد اذن حضرتك ممكن اقابلك؟ يقول لك اه. فاقول له حضرتك قلت كذا كذا، يقول لا ده السياق غير كده، ده الموضوع 1 2 3 4، فواحد قال لي كذا فانا قلت له لا الموضوع 1 2 3، يبقى الراجل اتكلم عليك؟ لا ما اتكلمش عليك. طيب واحد بلغني وقال لي فانا سالته قال لا ما قلتش، يبقى اصدق مين؟ اصدق مين يا اخواني؟ الشيخ او الاخ اللي تثبت عدالته عندي بيقين، ولا صدق واحد مبلغ من قال لك قال عليك؟ صح ولا لا؟ إذن دي مسألة هامة جدا، والشيطان بيدخل لكتير من الإخوة بيها الحوار، ده سبب من أسباب تصفية القلب، المناقشة. المناقشة دي مسألة مهمة جدا. النهارده ما يحصل خلاف بين الناس ويتناقشوا ويسألوا انتوا مختلفين ليه؟ مختلفين بسبب هوى في القلب ولا بسبب دين؟ قالوا لا بسبب دين. طب ايه سبب خلافكم؟ قالوا والله انتوا بتقولوا مثلا بكذا واحنا بنقول بكذا. نقول خلاص نعرض المسألة للبحث العلمي الأكاديم، ونعرض أقوال الفقهاء، وبعد ذلك نعرض كلام علماء المسلمين، صح؟ وبعد كده نشوف الراجح فيه، ولما يطلع الكلام راجح يبقى خلاص انتهت المسألة. طلع المسألة تحتمل الخلاف والخلاف سائغ فيها، يبقى انتهى القصة، صح ولا لا؟ يبقى دي قصة منتهية. يبقى النهاردة هنشد مع بعض ليه؟ وتلاقي فلان وارم من فلان وبيخشوا يصلوا في جامع واحد. ايه يا عم الشيخ انت نسيت ان انتوا مسلمين وداخلين تصلوا وبتلقوش على بعض السلام؟ ايه الخيبة دي؟ ويقول لك ده مسجد الاخوة. لما يكون مسجد الاخوة بتحصل فيه الخلافات دي، امال ما مسجد غير الاخوة بتحصل فيه ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تحصل مشاكل ايه؟ اذا يا اخواني لابد من الانتباه لهذا المعنى. ايضا ساعة الصدر، قال الله تبارك وتعالى من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن ساعة الصدر يا إخواني علامة من علامات صحة القلب، ساعة الصدر علامة من علامات صحة القلب، بل لا يحل ولا يجوز إن مسلم يبقى إخوانه عنده محل ريبة، لا سيما بعد التزامه، لا يجوز له ذلك. هذا المرض لابد وأن نقتله يا إخواني في نفوسنا. من أسباب أو قصة الفتور أو من أسباب علاج هذا المرض استشعار عظمة الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته. الحقيقة أن الله تبارك وتعالى لما قال في القرآن ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، فإن هذه الآية نحن معنيون بها، لأن كثير من الناس يا إخواني مش فاهمين أن الله تبارك وتعالى أوجب عليهم، أوجب علينا نحن المسلمين أن نتعرف على معبودنا جل وعلا. النهاردة لما تسأل إنسان أنت أخبارك إيه مع ربنا، تعرف إيه عن ربنا؟ وما تلاقيهوش عارف الهوى، ما يعرفش حاجة عن ربنا. مسلم وشاب جامعي وتقول له تعرف إيه عن ربنا وما يعرفش حاجة تماما، طب ده هيعظم الله إزاي يا إخوانا؟ ده هيعظم الله إزاي؟ ده هيجل الله إزاي؟ إذن يا إخواني هذه نقطة هامة، أننا لن نستطيع أن نعظم الله تبارك وتعالى ما لم نتعرف على الله عز وجل، بل إن الإنسان لا يصل إلى الله عز وجل إلا بذلك. الإمام ابن القيم بيقول حاجة جميلة كده وبها نختم، يقول رحمه الله تبارك وتعالى عن الله، والكلام عن الله ده كلام له جلال، لأن شرف العلم يرجع إلى شرف المعلوم سبحانه وبحمده. يقول الإمام ابن القيم
وهو يتكلم عن عظمة الله جل وعلا يقول: انظر إليه وهو يدبر أمر الممالك ويأمر وينهى ويخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويقلب الليل والنهار ويداول الأيام بين الناس ويقلب الدول فيذهب بدولة ويأتي بأخرى وأمره وسلطانه نافذ في السماوات وأقطارها وفي الأرض وما عليها وما تحتها وفي البحار وجوها قد أحاط الله بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا سبحانه وبحمده. الله وسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه ولا تشتبه عليه بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتها على تفنن حاجاتها فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه كثرة المسائل ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين في الدعاء من ذوي الحاجات أحاط بصره بجميع المرئيات فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء فالغيب عنده شهادة والسر عنده علانية يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. ثم يقول: وقال ابن كثير يغفر ذنبا، شوف بقى في قوله تعالى كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، يغفر ذنبا ويفرج هما ويكشف كربا ويجبر كسيرا ويغني فقيرا ويهدي ضالا ويرشد حيرانا ويغيث لهفانا ويشبع جائعا ويكسو عاريا ويشفي مريضا ويعافي مبتلى ويقبل تائبا ويجزي محسنا وينصر مظلوما ويقصم جبارا ويستر عورة ويؤمن روعة ويرفع أقواما ويضع آخرين سبحانه وبحمده. قلت سبحان الله؟ لو أن أهل سماواته وأهل أرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا. ولو أن خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقض ذلك من ملكه شيئا. ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد منهم سؤله ما نقص ذلك مما عند الله شيئا. هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء تبارك وتعالى أحق من ذكر وأحق من عبد وأولى من شكر وأرأف من ملك وأجود من سئل سبحانه وبحمده. الكلام عن الله جليل وجميل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم وأن يوفقنا وإياكم للخير من غير سابقة حساب أو عذاب، هو ولي ذلك والقادر عليه. ولنتذكر جميعا دائما أبدا قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الدرس القادم لسه عندنا 10 علاجات لمرض الفتور، لعل الله عز وجل أن ييسر وأن ننهيها في المجلس القادم. فإن انتهينا مبكرا هيكون مباشرة درسنا بعنوان روشتة علاج لمرض الانتكاس، لمرض الانتكاس، في يوم الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يعيننا وإياكم على مراضيه، وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل صالح يقربنا إلى حبه. ونسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين جميعا في كل قطر ومصر. اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم نزل علينا في هذه الليلة من رحماتك وبركاتك ومغفرتك يا رب العالمين. اللهم نزل علينا في هذه الليلة من رحماتك وبركاتك ومغفرتك يا رب العالمين. اللهم نزل علينا في هذه الليلة من رحماتك وبركاتك ومغفرتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الكبيرة الكريمة يا رب العالمين أن تشرح صدورنا وصدور إخواننا ممن حضروا معنا وجميع شباب المسلمين. اللهم نزل هدايتك على قلوبنا وقلوبهم. اللهم أنقذنا من أمراض القلوب يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا للحق ومسكنا بالحق وثبتنا على الحق حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سوريا، وانصر عبادك المجاهدين في بورما، وانصر عبادك المجاهدين في اليمن، وانصر عبادك المجاهدين في أفغانستان، وانصر عبادك المجاهدين في أريتريا، وانصر عبادك المجاهدين في سائر البقاع والأسقاع. اللهم بارك لهم في حسن توكلهم عليك، وبارك لهم في يقينهم فيك، وبارك لهم في عدتهم وعتادهم يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لكل ما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك أن تصلح على يديه البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم حكم في مصر الإسلام، اللهم حكم في مصر الإسلام، اللهم حكم في مصر الصالحين المصلحين يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.